خذوني في أصحابي. قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا
هم أحبابي هداة الأمة كالأقمار. إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره. صل يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أحبتي، لا زال حديثنا موصولا حول تلك السلسلة المباركة، شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فشربوا من نهر صفاته واغترفوا من بحر أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أشبه الناس به خلقا وخلقا، تشبهوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لأنهم أحبوه، تشبهوا به ظاهرا في هيئته، وتشبهوا به باطنا في أخلاقه وسمته وقيامه لليله ومحاولة الوصول إلى أقرب شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في الإخلاص وفي اليقين في الله وفي الثقة فيه وفي التوكل عليه وفي الإنابة إليه وفي سائر العبادات القلبية. لذلك استحقوا أن يصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بأفضل وصف وصف الله عز وجل به جيل الصحابة، ولم يصف به ربنا تبارك وتعالى بصيغة الجمع جيلا إلا جيل الصحابة. لذلك إذا تدبرت معي أيها المشاهد الكريم آيات القرآن، فإنك ستقف على آيات كثيرة يصف الله عز وجل فيها أناس بأنهم رجال لكن بصيغة الإفراد. يعني مثلا ستقرأ معي مثلا قول الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. رجل مؤمن، رجل واحد. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل واحد. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، في سورة القصص تارة وفي سورة ياسين تارة أخرى ستجد أنه رجل واحد. فالله تبارك وتعالى لم يصف جيلا كاملا بأنهم كانوا رجال إلا جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفات الرجال الذين شهد الله تبارك وتعالى لهم بأنهم رجال. كل من سار على نهج هؤلاء واتصف بمثل هذه الصفات فهو رجل مثلهم، كل من يسير على هذه الصفات يصبح رجلا كهؤلاء الصحابة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا رجالا، وأن يحشرنا في زمرتهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، وألا يحرمنا صحبتهم في الآخرة، وقد حرمنا صحبتهم في الدنيا، فأسأله تبارك وتعالى ألا يحرمنا صحبتهم في الآخرة. بطل حلقتنا الليلة رجل من هؤلاء الرجال، وبطل من هؤلاء الأبطال هذا الصحابي الجليل. هو أول قاض شرعي للمزنيين، والمزنيين هم قبيلة مزينة. كذلك هو أحد من ساهموا في فتح بلاد البصرة، وليس الأمر كذلك وحسب، وإنما شق في البصرة نهرا يسمى نهر، هذا النهر باسمه. هذا الصحابي الجليل هو سيدنا معقل ابن يسار ابن عبد الله ابن معبر المزني. هذا الصحابي بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة جاء وفد من المزنيين الذين أسلموا قبل أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسلمت قبيلة مزينة، ثم أرسلوا وفدا منهم إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. على رأس هؤلاء المزنيين وعلى رأس هذا الوفد كان هذا الصحابي الجليل سيدنا معقل ابن يسار المزني، لكي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة وينال شرف الصحبة. يا رب إن لم ننل شرف الصحبة في الدنيا فاحشرنا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبرفقته في الآخرة، واجعلنا معه من أهل الجنة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، أنا وسائر المشاهدين والمشاهدات برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أول ما جاء أراد الله تبارك وتعالى يا إخواننا، إذا أراد الله عز وجل لعبد الهداية هيأ له سبل الهداية. لما ربنا يريد لعبد من عباده أن يهديه للإسلام، إذا بهذا العبد يحدث له أمورا معينة بقدر من الله عز وجل، هذه الأمور توصله إلى أعلى درجات الهداية، وهي هداية التوفيق، تلك الهداية التي كما نكرر دائما لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا يملكها أحد لأحد. نعم احنا عندنا الهداية أنواع، هداية الخلق اللي في قول الله تعالى الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهداية الإرشاد والدلالة والبيان، وهي التي يملكها الأنبياء، يبذلها الأنبياء ويبذلها كذلك الدعاة والمصلحين. لكن هناك نوع من الهداية التي قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت، ده ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا يملكه أحد أبدا حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية يا أحباب الكرام أراد الله عز وجل أن يبذلها لهذا الوفد من المزنيين. سيدنا النبي قاعد جنبه سيدنا عمر بن الخطاب، ودخل الوفد بتاع المزنيين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر، أمره أن يأخذهم فيضيفهم، قال له خذهم فزودهم، زودهم يعني أعطيهم الزاد والطعام ونحو ذلك. فسيدنا عمر قال يا رسول الله والله ما عندي ما يكفيهم، لأن الوفد يا أخوانا ما كانش 4 ولا 5 ولا 10 ولا 20 ولا حتى 100، دول كانوا 400 رجل. 400 رجل أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا عمر بن الخطاب أن يضيف هؤلاء. يقول النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم له، النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا ما عندي إلا فضل من تمر لا يكفي هؤلاء وما يغني عنهم شيئا. يقول النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه، خدوا بالكم من ضبط الأسماء لأن هذا علم الرجال، هذا علم من العلوم. يقول النعمان رضي الله عنه وأرضاه لما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم له انطلق فزودهم، يقول فانطلق ففتح بنا فإذا فيها فضل من تمر مثل البعير الأورق، يعني مثل التمر الذي يحمله بعير واحد، بعير أورق يعني بعير ضعيف صغير الحجم، مش جرم كبير كده جثمان يستطيع أن يحمل حمل ولا حملين ولا ثلاثة، لا ده شوية تمر. يقول رضي الله عنه وأرضاه فأخذ القوم، سيدنا النعمان بيقول فأخذ القوم حاجتهم وكنت آخرهم، هو شاف في الأول التمر يقول فكنت آخرا، ثم رجع بعد ذلك للصف فأصبح آخر واحد فيهم هيأخذ المقدار الذي سيأخذه من التمر. يقول رضي الله عنه وكنت في آخر القوم فالتفت وما أفقد منه موضع تمرة، بص للتمر البلح لقيه زي ما هو كأنه أحدا لم يأخذ منه. يقول فأخذت حاجتي وانطلقت وقد احتمل منه 400 رجل ولم ينقص ولم أفقد منه موضع تمرة واحدة. يعني إخواننا كأنه ما اتخذش منه ولا تمرة. هذه من بركات هذا الجيل الطيب من الصحابة، علشان يرى المزنيين بأم أعينهم فيزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، وانتوا عارفين يا جماعة اللي بيحب حد بيحبه ويحب اللي هو بيحبه ويحب اللي بيحب اللي بيحبه، ويظل يتعلق قلبه بكل ما يتعلق به المحبوب. تلاقي كده حقيقة، الست لما بتحب زوجها تحب كل اللي بيحب زوجها، والرجل لما يحب امرأته يحب كل اللي زوجته بتحبه، وهكذا. أسأل الله تبارك وتعالى يا رب أن يجعلنا ممن يحبون النبي ويحبون ما يحب الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل كان من قبيلة مزينة، وسيدنا النبي كان بيحب القبيلة دي جدا، لدرجة أن النبي كان بيحب اللي يحب هؤلاء الأفاضل من هذه القبيلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم. ولذلك في واحد كده كان قاعد مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بني تميم تأخر إسلامهم، فقال أبطأ هذا الحي من تميم أبطأه. وقبيلة تميم وقبيلة مزينة كان بينهم نسب، وبينهم صلات، وبينهم قرابة ونحو ذلك. فلما أبطأوا قال أبطأ هذا الحي من تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو محب لهم، قال بأبي هو وأمي ما أبطأ قوم هؤلاء منه. اوعى تقول كده على جماعة يقربوا، أو بينهم وبينهم صلات ونسب ودم ونحو ذلك، ما تقولش الكلام ده عليهم أبدا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأني أحبهم وأحب من يحب، كأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ذلك. أسلم هذا الصحابي الجليل واشترك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بكم شهر، شهرين أو ثلاثة بعد إسلامه، إذا بغزوة الأحزاب يحاصر الكفار من غطفان، من قبيلة غطفان ومن قريش، يحاصرون المدينة، فيشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. ثم بعد ذلك يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة، ويحدث صلح الحديبية والبيعة التي كانت تحت الشجرة، لما تأخر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى قريش، فتأخر سيدنا عثمان، فظن المسلمون أنه قد قتل، فوقف النبي مع الصحابة وعاهد الصحابة رسول الله على الموت أو أن يأتوا بثأر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والصحابة جايين متخففين من سلاحهم، مش جايين عايزين حرب، ده كان في الأشهر الحرم، وعايزين فقط يدخلوا يعملوا العمرة ويرجعوا بعد ذلك إلى المدينة من غير يكفوا، يعني من غير ما يقاتلوا المشركين، ولا عايزين منهم أي حاجة خالص. لكنهم اعترضوهم كفار مكة وقالوا لا يدخلها علينا محمد عنوة، لا يكون ذلك أبدا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم عثمان يقول لهم يا جماعة احنا مش جايين عشان نحارب، ما جئنا لحرب ولا قتال، وإنما جئنا نريد البيت، احنا عايزين بس نطوف بالبيت ونعمل العمرة وناخد نفسنا ونرجع على المدينة. فرفضوا ذلك وأشيع أن عثمان قد قتل. فسيدنا النبي وقف مع الصحابة ومن ضمنهم سيدنا معقل بن يسار، موضوع حلقتنا سيدنا معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه، فبيعهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة تسمى بيعة الرضوان. وما أجمل بيعة الرضوان! بيعة الرضوان دي يا جماعة من اسمها الجميل، ده جميل قوي، معناها فيها رضا كده. طب فيها رضا مين اللي رضي عن مين؟ الصحابة رضوا عن الله تبارك وتعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيوة، ربنا قال في القرآن كده رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن ذاقوا طعم الإيمان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. يا رب اجعلنا ممن رضوا بك ربا وبالإسلام دينا والمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم إنا نشهدك أن رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبنبيك صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء الصحابة وقفوا يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معهم معقل بن يسار، وضعوا أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الحديبية لتسمى بيعة الرضوان. وبيعة الرضوان قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين. الله، جميلة قوي. تخيل كده لما ربنا يرضى عنك، احنا احيانا بندعي لبعض نقول كده يا اخي ربنا يرضى عنك. انا اقول لاخواني واخواتي اسأل الله ان يرضى عني وعنكم. قالوا ان الله قال تبارك وتعالى فيهم، هم رضوا عن الله تبارك وتعالى فرضي الله عز وجل عنهم. قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بصوا كده يا أحباب، اسمعوا كده معي الآية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ما أحوجنا أن تتنزل السكينة على قلوبنا. الأمراض النفسية والأمراض العصبية والاضطراب العصبي والبلاء والقلق والوسواس القهري والغير قهري والأرق اللي بيجي في النوم الذي أقلقت مضاجع الرجال والرجال والنساء ونحو ذلك، كل ذلك بسبب عدم سكينة القلب. سكينة القلب يا أحباب هذه نتيجة من نتائج الإيمان ونتيجة من نتائج البيعة. لذلك أنا أبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصرة دينه، وأنت أخي الحبيب وأختي الكريمة الذين يسمعونني الآن أقول لكم بايعوا الله ورسوله على نصرة دينه. والله الذي لا إله غيره، إن لم يستشعر كبيرنا وصغيرنا جندية هذا الدين أننا جنود عند الله عز وجل وعند رسوله، فلينظر أحدنا إلى صدق إيمانه. دائما يعني تتداول الأيام دائما، ويصبح الدين أحيانا في رقة وفي مرحلة استضعاف ونحو ذلك كما نحن الآن يعني. فنحن بحاجة إلى رجال حقيقيين وإلى جنود سواء من الرجال أو النساء يهب لهذا الدين نصرة لدين الله عز وجل. الآن أعلنها، وأول نتيجة بإذن الله عز وجل وأول ثواب ستثابه بإذن الله عز وجل كما قال الله عز وجل فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سيثيبك ربنا فتحا قريبا. هذه الآية ليست العبرة بها بخصوص السبب اللي هو كان وقتها، كان في وقت الصلح الحديبية وهي بيعة الرضوان، إنما العبرة بعموم اللفظ. كل من بايع بيعة كهؤلاء الصحابة فسينال مثل هذا الأجر، كل من بايع النبي سينال تتنزل على قلبه السكينة، كل من بايع النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل سيجعل الله عز وجل له فتحا ونصرا في حياته، فتحا في الرزق، فتحا في الطاعة، فتحا في الراحة والطمأنينة ونحو ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتع قلوبنا بالسكينة وأن تتنزل على قلوبنا السكينة. انتظروني بعد الفاصل نكمل الحديث، كونوا معي.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كنت قبل الفاصل أحدثكم عن هذا الصحابي الجليل سيدنا معقل ابن يسار رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان من أولئك الذين بيعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمرة القضاء، فيعني اعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجع في هذا العام بشرط أن يعود في العام القادم متخففا من السلاح ونحو ذلك ليعتمر عمرة الرضوان، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ولم يفته مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مشهد واحد ما حضره بجسده، وإنما حضره بقلبه، فكان له الأجر كاملا. في سنة 9 هجرية خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يخرج ندب الصحابة لكي يتبرعوا للخروج إلى غزوة تبوك، عشان يخرج في غزوة تبوك مش كل الصحابة عندهم أموال يستطيعوا أن يتبرعوا، فتناوب الصحابة اللي معاه شوية تمر يجيبهم، اللي معاه بعضا من المال يدفعه، اللي عنده أسلحة يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. لكن هناك قوم من الفقراء، هؤلاء لم يجدوا شيئا يخرجون عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدوا شيئا يتبرعون به ليساهموا في إعداد جيش العسرة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أو للخروج إلى تبوك كما هو مشهور عن غزوة تبوك ونحو ذلك. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا نبي الله، يا نبي الله، قد ندبتنا للخروج معك، فاحملنا معك على الخفاف المرقوعة. الخفاف جمع خف، المرقوعة يعني دليل على أنهم كانوا فقراء، اتقطعت الخفاف فرقعوها. احملنا معك يا نبي الله، قد ندبتنا للخروج، فاحملنا معك على الرقاع، على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة، نغزو معك. بماذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه، أنا ما عنديش الإمكانية أن أنا أخذكم معي، أن أنا أحملكم معي في هذه الغزوة. ما كان من هؤلاء الصحابة إلا أن عبروا عن حزنهم الشديد مش بالكلام، عبروا عنه بالبكاء حتى خضلت لحاهم بكاء. وصف ربنا تبارك وتعالى حالة هؤلاء بآيات في كتابه في سورة التوبة، قال الله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأعينهم تفيض من الدمع، بص يا أخي كده لدقة الوصف القرآني، الله تبارك وتعالى ما قالش في كتابه وأعينهم تدمع، وإنما قال تفيض من الدمع حزنا. تفيض، عارفين كده لما كنا بنقول فيضان النيل، يعني النيل يغرق كل اللي حواليه، أعينهم كانت تفيض، هذه من المبالغة، بسبب كثرة بكائهم وكثرة دموعهم التي نزلت من أعينهم حزنا على أنهم لم يحضروا هذه الغزوة ولم يدافعوا عن الإسلام. أقول للأسف نحن في زمان الآن كثير من الناس يتخاذل عن الدفاع عن هذا الدين ولا يبكي لله عز وجل بكاء، قد يكون عنده الإمكانية أن يخدم هذا الدين بالمال مثلا فيعطي الفقراء، قد يكون عنده الإمكانية أن يخدم هذا الدين بالكلمة، ومع ذلك يتقاعس حبا في الدنيا وفي محاولة لكي يجمع أكبر قدر من الدنيا أو نحو ذلك، فتجده يكذب، فتجده يخدع، فتجده الدنيا غلبت عياذا بالله على القلوب، إلا من رحم علام الغيوب تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيني وإياكم من مصير هؤلاء. هؤلاء الصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينساهم. خلص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وبينما هو عائد قافل رجع من تبوك قال بأبي هو وأمي للصحابة: لقد تركتم بالمدينة رجالا، يا الله، وصف الرجالة. مش احنا بنقولها وصف الرجولة ده يا جماعة؟ من أول ما بنتكلم في كل حلقة بنقول وصف الرجولة ده مش وصف عادي خالص، دول رجالة حقيقي. نعم لا يملكون الرجولة لا تتنافى مع، ممكن تبقى فقير يا عيني بس تلاقيه راجل في موقفه. مش لازم كل فقير بيبقى وحش، في فقير عنده عزة نفس، رجل مش بيحب الدنيا، لا تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون، الصفات التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فيه رجال يحبون، الرجل بيتطهر، الطهارة لا تتنافى أبدا مع الفقر. هؤلاء الصحابة الذين كانوا فقراء، سيدنا النبي قال لقد تركتم بالمدينة رجالا، هذا وصف من النبي أولا بأنهم رجال. قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا أنفقتم نفقة إلا كانوا معكم. قال لا دول في المدينة. فقال الصحابة، تعجب الصحابة زي ما أنا وحضرتك بنتعجب دلوقتي، قالوا يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر. حبسهم العذر، العبرة عندنا يا إخواننا مش بالعمل، ده العبرة بالقلب. يعني احنا واحد ممكن النية بنيته فقط حبسه عذر عن العمل، أراد أن يعمل عملا صالحا فحبسه عذر على أن يقوم بهذا العمل يأخذ الأجر كاملا. عندنا في الإسلام العبرة، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، للقلب. القلب عامل إزاي حين العمل؟ العبرة في الإسلام يا جماعة مش بركعتين أطول فيهم وأنا بفكر في الشغل بتاعي، مش كده خالص. العبرة في الإسلام وأنا بصلي قلبي عامل إزاي، حتى ولو قرأت ما تيسر من القرآن فقرأوا ما تيسر منه. العبرة بقلبك وأنت تقرأ إن أعطيناك الكوثر، ده واحد ممكن يقرأ البقرة كلها وقلبه ما يخشعش فيها، بينما واحد إن أعطيناك الكوثر يتدبر معانيها. قول لي بقى تتدبر إن أعطيناك الكوثر إزاي؟ إن الله الذي يعطي، المعطي هو الله والمانع هو الله، أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يقولون عن النبي أنه لا يعيش له أولاد، وهكذا. تدبر تدبر وأعمل عقلك في القرآن يزيد الإيمان في قلبك. لذلك العبرة، لأن العبرة بالقلوب، الصحابة كانوا حلوين جدا في محاولة إن هم يحافظوا على قلوبهم. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه حنظلة باكيا. سيدنا حنظلة يا جماعة على ما روي عنه أنه كان رجلا، ما كانش كان رجل ملء هدومه ملء ثوبه، ومع ذلك يقعد كده على جنب الطريق عمال بيبكي، بتبكي ليه حنظلة؟ علشان بص حس كده إن في قلبه تغيير. قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا على رؤوسنا الطير يحدثنا عن الجنة والنار، فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عالجنا الضيعات وعافى نفسنا الزوجات ولعبنا الأولاد. نفق حنظلة، هو بص القلب وقتها ما بيكون عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل بقى سيدنا النبي بيتكلم بيبقى العقول عاملة ازاي. تخيل سيدنا النبي ويحدثك عن الجنة والنار كأنك شايفهم بعينك، الصحابة قاعدين كأنهم فعلا شايفين الجنة والنار بأعينهم، فيخرج سيدنا حنظلة يستشعر كأن هناك تغيرا حدث في قلبه. فسيدنا أبو بكر بيقول له بتعيط ليه، بتبكي ليه، ما يبكيك يا حنظلة؟ قال نكون عنده، وحكى له الحكاية، قال إني أجد مثل ما تجد. بص يا اخوانا، متابعة القلب بدقة، مراقب قلبه كويس جدا، خايف عليه، أصل لو زاغ القلب لا يحس بعد كده بأي يسمعها ولا بحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحس بأي متعة ولذة لصلاة ولا لذة لعبادة ونحو ذلك. لذلك كان لابد أن يتابعوا قلوبهم جيدا، وهو ما فعله سيدنا حنظلة عشان يروح لسيدنا النبي وقال له لو تكونون على الحالة التي أنتم عليها عندي لصفحتكم ملائكة في الطرقات. إذن هؤلاء الصحابة ومنهم سيدنا معقل ابن يسار حبثهم العذر فكان لهم الأجر كاملا. أنت كذلك أخ الإسلام، يا من تقوم الليل في صحتك فإذا ما ذهبت صحتك حبثك العذر لك الأجر كاملا، يا من تتصدق في رخائك فإذا ما حبست بسبب الضعف قلة المادة وذات اليد في وقت من الأوقات حبسك العذر لك الأجر كاملا، يا من تساعد الناس والمساكين وتساعد الضعفاء ونحو ذلك ثم بعد ذلك كبرت وكهلت لك الأجر كاملا، يا من تقوم الليل في صحتك إذا ما هرمت وكبرت لك الأجر كاملا، لأنك حبسك العذر. سيدنا معقل بن يسار الحديث عنه كثير، كلام كثير روي عن سيدنا معقل رضي الله عنه وأرضاه، لكن الوقت الآن يعني داهمني ولا أستطيع أن أتحدث عنه أكثر من ذلك. رضي الله عن معقل ابن يسار، وصلى الله على من علم معقل ابن يسار. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الرجال وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث.
خير كتاب قبل صحابة أحمد سبقا.
هم أحبابي وهداة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار.
هم أحبابي
وهداة الأمة كالأقمار.